وهذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعض السلع يقوم أصحابها بتسميتها بأسماء فيها مبالغة، كأن يسمي خلطة زيوت طبيعية بدهن العافية، أو يسمي عطراً بالعطر الملكي ولا يستخدمه الملوك، أو يسمي سلعة ما بروعة، فما حكم هذه التسميات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالتسميات شأنها واسع، ولكن إن حصل غرر في البيع بحيث أنه يكتم السلعة فيه، يكون ذلك الملكي يسمونه عسل ملكي وهو مراعي، أو عسل ملكي وهو كذلك ليس كذلك، يعني غرر بالناس، فيصير هذا غلط، لا غرر كان لا ضرر ولا ضرار. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كتما وكذب وكتما محيقت بركة بيعهما، وصدق وبينا، يعني جعلت البركة في بيعهما، بورك لهما. فهذا إن دخل فيه الغرر كان حراما. أما التسميات فإنه يسمون أسماء من هذه وغيرها. نعم.
يقول السائل: حينما نستخدم السواك قبل الصلاة تبقى قطع منه في الفم، فهل يجوز ابتلاعها في الصلاة؟
الجواب: إن كان شيئا يتحلل مثل بقايا التمر يتحلل مع الريق فلا بأس، وإن كان شيئا يحتاج إلى مضغ ولو بلع لكان عبارة عن أكل فلا يجوز. أما الأكل في الصلاة فإنه مبطل للصلاة بالإجماع ما دام شيئا يؤكل. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا أكل أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته، ولا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشراب، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وأن ذلك يفسد صلاته. الذي لا يفسد بالأفعال في الصلاة أولى، إن فعل ذلك في التطوع أبطله على الصحيح، لا فرق بين التطوع والفرض في هذا. وقال: وإذا ترك فيه ما يذوب بالسكر، يذوب يبتلع، فهو نوع من الأكل، فذاب منه شيء فابتلعه أفسد صلاته، لأنه أكل، وإن بقي بين أسنانه أو فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكن الاحتراز منه. وإذا كان القشر هذا ممكن أن يمضغ ويبلغ، لا يجوز. إن كان عبارة عن آثار حرارة السواك فلا بأس بذلك.
يقول السائل: هل ميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوات أم لا؟
أخوات في الله، أما في النسب فالنسب تاك مصطلقية وتاك ميمونة بنت الحارث الهلالية.
يقول السائل: هل خلق الله سبحانه لإبليس زوجة كما خلق لآدم؟ وهل الجن يتكاثرون أكثر من الإنس ويتعمرون أكثر من الإنس؟
آدم خلق الله زوجته من ضلع، خلق منها زوجها، قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ليس عندنا دليل أن الله خلق إبليس منهم زوجة، أما الزوجة فله زوجة أو ذرية، من أين تأتي الذرية؟ قال الله سبحانه وتعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم.
يقول السائل: أكلت لحم إبل ثم صليت ولم أتوضأ، فماذا علي؟
صلاتك على غير وضوء، لأن الوضوء ينتقض بلحم الإبل على القول الصحيح في حديثان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت على غير وضوء فالصلاة باطلة، لا يقبل صلاة بغير طهور. إن كان الوقت باقيا أعد، وإن لم يكن باقيا كثر النوافل، أو يمكنك أن تعيد حتى لو ذهب، لأن نسيان الوضوء وأن ينسى الوضوء هل هو على وضوء أو لا، صلى بغير وضوء ناسيا، كمن نسى الصلاة من نمى عن صلاته أو سهى عنها وقتها حين أذكرها، فتعيد الصلاة. نعم.
يقول السائل: أنا قد هاجرت إلى اليمن لما فيها من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنت حينئذ جاهلا بأحكام الهجرة، وهاجرت من دولتي وهي دولة مسلمة وتقام فيها شعائر الإسلام وأيضا فيها بعض أهل السنة ودعاتها موجودون، ولا يمنعني شيء فيها أن أطبق السنة في نفسي وأهلي وأقاربي، وفي بعض الأماكن يمكن الدعوة إعلانا مع أن الأكثر هم أهل البدع ويأتي الضرر منهم، وأهلي يحتاجون إلى تعلم السنة وهم محبون للسلفيين، فلذا يريدونني. فالسؤال هل لي أن أرجع إلى البلاد؟
الجواب: إن كنت هاجرت ظانا أنك ما تقيم دينك أو أنه تد عليك الحال في ذلك الحين ثم تيسر سعة فارجع إلى بلدك الذي تستطيع أن تقيم فيه الدعوة، ما من بلد إلا فيه سنة وبدعة. ولكن ما دام الإنسان يستطيع أن يقيم دينه ويدعو إلى السنة فليس فيه السنة البدعة مستحكمة، البدعة فيه وفيه خلافها، هي البدعة والسنة. إنما يهاجر الإنسان بلدي كفري إلى بلد إسلام أو إسلام، أو بلد سنة مستحكمة إلى بلد بدعة مستحكمة إلى بلد سنة عفوا. فهكذا ما دام هناك سنة وبدعة فهذا غالب بلدان العالم، بل أكثرها سنة وبدعة. ما دمت تقيم دينك فارجع إلى مكانك، ويكون نيتك في الهجرة في ذلك الوقت لكونه لم يكن لك سعة فوجدت سعة.
يقول السائل: أريد استفسارا عن حادث وقع معي. قال: كنت أسير في طريقي وكان هناك صاحب سيارة أجرة متر يسير بجانبي، وفجأة ظهر كلب فخاف سائق المتر وأسرع، مما تسبب في ارتباكه ورجمه بالراكب الذي كان معه إلى أمامي بسبب الخوف. حاولت تفادي المتر ولكن لم أتمكن من التوقف في الوقت المناسب، وأثناء ذلك وقع حادث أدى إلى وفاة الراكب تحت سيارتي. السؤال: هل علي أنا صاحب السيارة كفارة الصيام أم على صاحب الدراجة حيث هو المتسبب في ذلك؟
أما صاحب الدراجة فلا شك كونه عرض ذلك من دراجته إلى إسقاطه أمام السيارة، عليه ما على قاتل الخطأ. طيب، وأما صاحب السيارة فإن كان له تسبب باعتبار إهمال أو كذلك عدم محاولة في صد الحادث أنه عليه الكفارة، وإن لم يكن له إلا أن طرح بين كفرات سيارته أمامه فما عليه شيء، كونه رجم به بين كفرات السيارة ما عليه شيء.